نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله، على جزيل نعمائه وعلى جليل آلائه وعلى جميل عطائه، فهو المستحق للحمد والثناء. نحمده على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تستقصى، فقد هدانا للإسلام وأرسل إلينا خير الأنام وأنزل عليه هذا القرآن وجعلنا من خير هذه الأمة الخاتمة، فله الحمد والمنة والثناء الحسن. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يجمع بيننا على الحق والهدى، وأن يجعلنا أمة مؤمنة مباركة كما أراد لنا ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وحينما مست أقدامه الشريفة تربة تلك الديار الطيبة المباركة، كان أول ما قام به أن أسس مسجد قباء. فإنه حينما نزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وهو الموضع الذي يقطر فيه بنو عمرو بن عوف، أسس مسجده الكريم المعروف بمسجد قباء، فكان مسجداً أسس على التقوى، وكان أول مسجد أسس في الإسلام. وحينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام بضعة أيام في قباء، كان أول ما قام به أن أسس مسجده المبارك، مسجده الذي انطلقت منه رسالة الإسلام، وأشرقت شمس النبوة، وشعت إلى أقطار الدنيا حتى بلغت إلى هذه البلاد المباركة إندونيسيا. المسجد هو مجمع المسلمين وموضع أداء شعائرهم ومعهد تعليمهم ومقام أداء نسكهم وتزكية نفوسهم، ولذلك فإن هذا الموضع المبارك الذي تتنزل فيه ملائكة الله ليلاً ونهاراً وبكرة وعشية، هذا الموضع المبارك هو محل بناء الرجال وموضع صناعة العقول ومحل تزكية النفوس. ولذلك كان رجال سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورعيل هذه الأمة الأول كانوا قد تربوا بين جنبات هذه المساجد المباركة وتنسموا نسماتها وقاموا في جنباتها، سمعوا القرآن وتلوه وذكروا الله سبحانه وتعالى فيه وأحيوا شعائر الإسلام فيه. فهنيئا لكم أيها المؤمنون والمؤمنات بهذا الموضع المبارك وهذا المسجد الكريم، وجزى الله إدارة هذا المسجد خير الجزاء على هذه الاستضافة، ونفع بهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونفع بهذا المسجد المبارك وبما يبث فيه من العلم وبما يتلى فيه من الآيات والحكمة، نفع به هذا الجيل الطيب المبارك من شبابنا وشاباتنا وإخواننا وأخواتنا. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن والاستقامة. أيها المؤمنون والمؤمنات، أحب أن أنبه إلى بعض ما يلوح في خاطري في وقفتي هذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. أيها المؤمنون، إن هذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله به هذا القرآن، وأرسل به ذلك النبي الأكرم الخاتم صلى الله عليه وسلم، مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. أرسل الله عز وجل نبيه على حين فترة من الرسل وظلام من الدنيا وفشو للجهل، ولكن تلك الرسالة والشريعة المحمدية الخاتمة إنما هي مصدقة لما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قبله. فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بهداية واحدة، وجاءوا برسالة واحدة وعقيدة واحدة، وإن اختلفت تفاصيل الشرائع. هذه الأديان السماوية وهذا الدين الخاتم الذي هو أشرفها وأكرمها وأنفسها وخاتمها إنما بنيت على الرحمة والسماحة والرفق واللين. إن الله سبحانه وتعالى ما شرع الشرائع ولا بين الأحكام ولا أمر بما أمر ولا نهى عما نهى وزجر إلا رحمة بهذا المخلوق المكلف، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرتقي به إلى مدارج من الكمال الإنساني، ويريد أن يزكي تلك النفس التي جعلها الله بين جنبيه. هذه النفس التي إن لم يزكها ذلك المخلوق فإنها تجنح بصاحبها إلى مهاوي الغرائز والشهوات واللذائذ الفانية، وقد يصل صاحبها إلى أن ينحط إلى دركات من دركات الشهوات فيكون أشبه بالبهائم والأنعام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وذلك لمن اتبع شهوته وهواه. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا الإنسان المخلوق العجيب الذي كرمه الله وشرفه على سائر المخلوقات، وكان أول تشريف له أن شرفه على ملائكة السماء فأسجد له ملائكة السماء وأبان فضله وأسمى منزلته ومكانته، وذلك حينما خلقه الله سبحانه وتعالى أول ما خلقه بيده. يقص الله عز وجل علينا ذلك في محكم تنزيله فيقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فخلقه سبحانه وتعالى بيده ثم علمه الأسماء وأراد أن يظهر فضله وأن يبين منزلته بالعلم. فلما ظهر فضله واستبانت فضيلته أسجد له ملائكته فسجدوا كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله عز وجل. هذا المخلوق البديع الذي يجمع بين عنصر الروح والنفس يريد الله سبحانه وتعالى أن يحدث التوازن في بناء ذلك الكائن العجيب البديع، ويريد سبحانه وتعالى أن يصل بذلك المخلوق إلى مرحلة من التكامل، فشرع له هذه الشريعة التي قامت على الرحمة والوسطية واليسر ومراعاة حاجات الإنسان إلى شيء من مباهج الدنيا وإلى بعض من ما يحتاجه البدن أو العقل أو النفس أو القلب. فإن النفس إنما تشرف وتزكو بشرف المبدأ والقيم، والعقل إنما يزكو ويعلو بالعلم الصحيح النافع، والبدن إنما يزكو ويصح بأن يعطى حظه من حاجته إلى الطعام والشراب والنكاح والملذات التي أباحها الله تعالى. والروح إنما تزكو وتصفو وتعلو بمعاني الإيمان والقرب من الملك الديان سبحانه وتعالى، فإن هذه الروح تضمأ لذكر الله وتضمأ لعبادة الله، وغذاء البدن لا يغني عن غذاء الروح، وغذاء الروح لا يغني عن غذاء العقل في العلم. فهذا التوازن الذي جاءت به هذه الشريعة إنما هو رحمة بهذا المخلوق وارتقاء بذلك الإنسان. الرحمة هذا المعنى العظيم وهذه القيمة الجليلة التي اتصف الله سبحانه وتعالى به، فكان أول ما استفتح به هذا الكتاب العظيم الخاتم المعجز الذي أعجز الله سبحانه وتعالى به الأولين والآخرين وجعله معجزة سيد الأولين والآخرين، بل تحدى به الإنس والجن فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. استفتحه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا لم نعد البسملة فإنه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هاتان الصفتان العظيمتان الرحمن والرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة. أما الرحمن فهذا وزن فعلان يدل على الابتلاء، وهذه الصفة تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة التي تملأ كائناته ومخلوقاته، ورحمتي وسعت كل شيء، فهي متعلقة بالمؤمن وغير المؤمن بل بالكون كله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه وبكائناته. وأما صفة الرحيم فإنها أيضا مشتقة من الرحمة، إلا أنها تختص بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرحمة أيها المؤمنون من صفات الله، والمؤمن إذا أراد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى فليتصف بشيء من صفة الرحمة، حين معاملته لخلق الله، فإن الخلق عيال الله كما جاء في الحديث الصحيح، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. انظروا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء على جواب الأمر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن من يعامل خلق الله عز وجل بمقتضى هذه الرحمة التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها، اتصف بها ذاتا وفعلا، فهو رحيم ذاتا صفة ذاتية، وهو أيضا يوصل هذه الرحمة إلى خلقه بوجوه شتى من هذه الرحمة، وبوجوه شتى من تجليات تلك الصفة العظيمة الجليلة التي هي من أجل صفات الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك، بل صرح به في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم كما أرسل من قبله من سائر الأنبياء والرسل عامة، لكن هذه الملة المحمدية التي تقوم على التيسير ورفع العنت ورفع الآصار والأغلال التي كانت على أمم سابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الملة المحمدية القائمة على الرحمة والتيسير والاعتدال والوسطية هي التي أرسل بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون والمؤمنات، لنتمثل هذه الرحمة في تعاملنا وفي أخلاقنا وفي دعوتنا وفي علمنا وفي تعليمنا، لتمتلئ قلوبنا بهذه الرحمة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والتي رتب الله عز وجل على التعامل مع الخلق رحمته عليها. فمن رحم خلقه كان أقرب إلى أن فمن رحم خلق الله عز وجل كان أقرب إلى أن ينال رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول أيضا سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك فإن من أبواب مغفرة الله عز وجل الواسعة أن يكون الإنسان صفوحا عفوا غفورا لخلق الله، فيغفر للزلات ويتغاضى عن الهفوات ولا يحاسب على التقصير والخطيئات من قبل المخلوقين والمخلوقات. إننا حينما ندعو الخلق بمقتضى هذه الرحمة ونوصل إليهم رسالة هذا الدين التي بعث بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرحمة والحب منا إلى أولئك المدعوين، ونعلم الخلق وننير بصائرهم ونحن نريد لهم الخير، ونحن نحب أن يرتقوا من حضيض الجهل إلى يداع العلم، فإن ذلك من أعظم أسباب انتشار العلم والهداية والخير والبركة. وها هنا أتذكر كلمة قالها الإمام الشافعي رحمه الله للربيع بن سليمان وهو من أخص تلاميذه. قال له يوما، قال: يا ربيع، والله قال والله إني وددت، قال لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه، لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. انظروا إلى هذه الرحمة وإلى هذا الحب في التعليم والدعوة والتعامل. أفنستغرب بعد ذلك أن يتخرج أولئك الأعلام على أولئك الجبال وأن يكونوا قادة هذه الأمة وحملة العلم؟ أولئك هم القدوات، وأولئك هم سلفنا الصالح الذين نتعلم منهم علمهم، ونتعلم منهم منهجهم، ونتعلم منهم عقيدتهم، ونتعلم منهم سلوكهم وطرائق تعليمهم وتربيتهم للأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم، وأن يبارك لنا في علومهم، وأن يحيينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي جنته، إنه سميع مجيب. ونسأله كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.